إن دعت الضرورة والحاجة لذلك الناس.
لما لم يعطى كلابس ثوب يزور، وهو الذي يتحفظ كلمات العلماء ثم يرددها موهما للناس أنه منهم. هذا المقلد لا يجوز أن يتصدر بالعلم، ولا أن يستفتيه الناس، ولا أن يستنبط من الكتاب والسنة. قال ابن قدامة أو قال الزركشي في البحر المحيط: وهؤلاء الذين يتحفظون كلمات العلماء ولو لازموهم سنين، لكن ليس عندهم أهلية بالاستنباط وقواعد، يسمون حملة فقه ولا يسمون فقهاء، حملة علم ولا يسمون علماء. العالم الذي يعرف الاستنباط من الكتاب والسنة على وجه يصح استنباطه فيه عند علماء الأصول، عند علماء الفقه. نعم، الذي إذن فقيه والذي يعرف الحكم الشرعي من الكتاب والسنة من دليله التفصيلي بالاجتهاد والنظر الصحيح على وفق القواعد المرعية عند أئمة المذاهب والعلماء، وأولهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ذوي العلم. فحينئذ الكتاب يحتاج فيه إلى معرفة الحكم ووجه الدلالة وصوابه. لا يحتاج في القرآن إلى أن نعرف صحة النص أو صحة الآية، فإن القرآن متواتر. لا يحتاج إلى إثبات، من شك في آية فقد كفر، فإن هذا العلم يسمى عند أهله، عند العلماء، علم ضروري متواتر وهو القرآن. أما السنة فيحتاج أمرها إلى أمرين اثنين: الأول صحة ثبوتها بالقواعد المرعية عند علماء فن الاصطلاح، اصطلاح الحديث، كالإمام أحمد وأبو زرع الرازي والدارقطني وعلي بن المديني والبخاري ومسلم والإمام أحمد ونحوه. الثاني صحة وجه الدلالة. إذا القرآن يحتاج فيه إلى إيش؟ إلى صحة وجه الدلالة. أما صحة الدليل فإنه ضروري حق لا يحتاج إلى بحث. والفرق بين العلم الضروري والاستدلالي والعلم الذي لا يحتاج الاستدلال كالقرآن لصحته، هذا علم ضروري قام التواتر عليه، قام التواتر عليه. إذن وظيفة الفقيه هذه هي: تعلم أدلة الكتاب والسنة وحفظها، سيما آيات وأحاديث الأحكام. آيات الأحكام هي نحو 500 آية، وكذلك أحاديث الأحكام كما صنعه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام. الفقيه يتحفظ أدلة الأحكام الحديث ومن القرآن، وقد ألف في أحكام القرآن الشافعي وابن العربي وغيرهم، فأتى بالآيات التي تدل على الأحكام مثل حكم السارق وأنه تقطع يده، والزاني البكر وأنه يجلد 100 جلدة. هذه آيات تدل على الأحكام في القرآن وفي السنة. ما سمعت وما سنقرأه ولا زلنا في بلوغ المرام وغيره. وحينئذ تعامل الفقيه مع الأحاديث ومع الآيات، على الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما مثل حكم الوضوء من مس الذكر، هل يجب يتوضأ أو يستحب؟ فالذي يصنعه يجمع كل الآيات والأحاديث المتعلقة بمس الذكر، ففي القرآن لم يجد فيلجأ إلى الأحاديث وأقاويل الصحابة، فيجد أقاويل الصحابة مختلفة، إذا اختلف الصحابة فلا يجوز تقديم قول صحابي على الآخر إلا بالدليل الشرعي كما أفاد ابن عبد البر، فيجمع الأحاديث فيجد حديثين متعارضين، من مس ذكره فليتوضأ إنما هو بضعة منك، فيجري في مختلف الحديث ما يلي: أول التثبت من صحتهما، من صحة الحديثين، ولو كان أحدهما حسن فالحسن في الحجة مثل الصحيح ودونه إن صير للترجيح. الثاني أن يبدأ بالجمع، وهو قول الجمهور خلافا للأحناف، لأن الله قال في محكم التنزيل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالجمع يجعل الفقيه يأخذ بكل أدلة الأحكام من أحاديث وقرآن وآثار ويعمل عليها القواعد في التفقه، فيبدأ بالجمع وقول الجمهور خلافا للأحناف الذين يبدأون بالترجيح. ثم إن لم يستطع الجمع بين الحديثين فإنه يلجأ إلى النسخ، بأن يكون الحديثين أو يكون الحديثان متعارضان تعارضا كلي لا يستطيع الجمع بينهما مع معرفة التأريخ، قوله: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مسة النار، والنسخ ما يكون جزئي من تحريم الكراهة، وإما أن يكون كل اكتكى حكم الرضاع أنه نسخ العشر رضاعات إلى الخمس. فإن لم يعرف التأريخ صار إلى الترجيح، وقد ذكر العراقي رحمه الله نحو 100 طريق في الترجيح كتقدير الحاضر على المبيح، وكتقديم صاحب القصة على غيره، كما في نكاح النبي لميمونة وأنه نكحها وهو محرم أبو رافع صاحب القصة، وهكذا. نعم. فإن لم يعرف العالم لا الجمع، ولم يهتدي للنسخ، ولم يحصل له وجه للترجيح، توقف، والتوقف من العلم. فلا يصح للعام أن يقول في حكم مسألة أنا متوقف فيها، لأنه ليس من الأهلية، عنده الأهلية تعارض عنده الأدلة ويستنبط ويصل للتوقف، بل يرجع للعلماء. قال الله تعالى في كتابه: فاسألوا أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فحينئذ العام مأمورا يسأل العلماء ولا يبحث في الأدلة إلا على وجه، كما ذكر بعض المحققين، يكون ذكيا ويريد أن يعرف الأقرب للحق من الأدلة بحسب ما تبين له من ظاهر الاستدلال، فيعمل بمطمئن إليه قلبه من أن هذا أقرب من هذا في الاستدلال، ثم يعمل به لنفسه ضرورة ولا يفتي غيره، لأنه ليس من أهل الفتوى، ولا يقول للناس هذا ترجح عندي تشبعا بما لا يعطى. ومن أنت حتى يكون عندك عنده؟ فيفتي نفسه للضرورة إذا لم يجد عالم ثالث يرجح له مثلا، ولم يسعف الوقت لذلك، فينظر في الأدلة الظاهرة فيأخذ بالأقرب منها إلى الدليل بغير تعصب. فإذا لاح له الدليل وصح فلا يتعصب لقول شيخه إن هذا حرام، قال الله تعالى في كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. وحينئذ يتبين لك شرف منزلة أهل الحديث، كأن القرآن غالب أحكامه إجمالية: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ولم تبين القرآن أدلة قطع اليد، متى تقطع اليد للسارق؟ فهل إذا سرق 5 ريالات تقطع أم في ربع دينار؟ وهكذا بينت السنة، فالسنة بينت ما أجمل في القرآن من كيفية إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وشروط إيقاع الطلاق وصحته. والقرآن فقط قال الطلاق مرتين، طب كيف يطلق؟ كيف تبين منه؟ بينت السنة. من أجل ذلك يتبين لك فضل وشرف أهل الحديث، فإن هم الذين يعرفون تفسير القرآن، كما قال إمامهم إمام أهل الحديث الإمام أحمد: والسنة مفسر القرآن. وأهل الحديث من صفتهم احتجاجهم بأثار الصحابة، كما فعل الإمام أحمد، قال: أصول السنة عندنا الأخذ التمسك ما كان عليه الصحابة. نعم، فيقدم ما اتفق عليه الصحابة في فهم النص على ما يلوح له من دلائل أصول الفقه، لأنهم أعلم بالفقه منا، كما جاء في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. صوم نكرة في سياق شرط، وهي تدل عند علماء الأصول على جميع أنواع الصوم: رمضان والنذر وغيرها من أنواع الصوم. قال الإمام أحمد: لكن عائشة وابن عباس قالوا صوم النذر، ولم يختلف أحد عليه من الصحابة، فكان القول قولهما. ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لا حال بعضهم من جماعة التكفير كسليمان العلوان وأمثاله. من السرورية أن الاسم في اللغة يدل على حقيقة: الكافرون، الكافر كفر أكبر في الأصل في زعمه، لكن لما جاء ابن عباس كفر دون كفر قال به هيئة كبار العلماء كلهم، وقال به كابن القيم وغيره، ولم يقولوا نأخذ بهذا الظاهر ونضرب به السنة وما جاء عن الصحابة، لأن هذا فعل الخوارج أمثال هذا الرجل، بل أنهم جعلوا كلام الصحابة كقول ابن عباس كفر دون كفر مفسر لظاهر القرآن، كفر دون كفر، ولم يقولوا حينئذ الاسم يدل على حقيقة الأمر وهو الكفر المحلى بالألف واللام، عفوا: الكافرون كافر كفر أكبر. إذن هذه بعض المفاتيح لك، وأن تقرأ معنا أدلة الأحكام لتستفيد كيف يعرف الحكم. كما أن الحقيقة الشرعية مقدمة، أولا قدمني بقول الصحابة على غيرهم بقوله: خير الناس قرني، تفتر قمت على 73 فرقة وكله في النار لواحدة من كان على مثل ما عليه وأصحابي. ثم أن الأسماء كالقرء ونحوها في الكتاب والسنة يرجع أولا فيها الحقيقة الشرعية ثم العرفية، فلا يرجع فيها للغة، إن الشارع كلمنا بلغته هو، فلا يجوز تفسيرها باللغة. نعم، مثاله قال أو نطق القرآن بالثلاثة قروء في إيش؟ في عدة المطلق، فجاء في السنة اعتدي ثلاثة، فلما جاء في السنة تفسير قروء بالحيض دل ذلك على أن القروء هو الحيض. إذن الاسم نعم يرجع فيه للحقيقة الشرعية، لأن الشارع خاطبنا كما قال ابن حجر بلغته، فتقدم الحقيقة الشرعية على العرفية واللغوية ويبدأ بها، وتعرف الحقيقة الشرعية بالآية والحديث وأقوال الصحابة وبالإجماع، تعرف الحقيقة الشرعية فتقدم على الحقيقة اللغوية. فإذا قال قائل الدم ليس بنجس، قلنا له لما ألم يقل الله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رس. قال الرس هو عند العرب القذر، قلنا كما قال ابن حجر، لكن الشارع كلمنا بلغته هو، فلا بد أن يكون هنا المعنى النجس في الشرع وليس القدر في اللغة. فالأصل أن الشارع خاطبنا بلغته. مثاله في الحديث ما رواه ابن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاء فتوضأ، توضأ الوضوء من النظافة، فنظف فاه. قال ابن تيمية كلا، الشريعة خاطبتنا بلغتها، توضأ وضوءا شرعيا وهو الذي جاء في سورة المائدة، أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فقال ابن تيمية من قاء يستحب له الوضوء، لأنه من أفعال النبي هنا، فلم يجعله ابن تيمية الوضوء مع النظافة في اللغة، لأن الشريعة خاطبتنا بلغتها. قاء فتوضأ يعني الوضوء الشرعي، فيستحب لمن قاء أن يتوضأ وليس يتنظف، ينظف فاه ونحو ذلك، فيبدأ حينئذ بالحقيقة الشرعية قبل العرفية واللغوية. ثم أن من دلائل الأحكام الإجماع والقياس وليس الاستنباط، ودلائل الأحكام كتاب السنة، إما ظاهر النص وإما ما فهم من مجتمع أو من الجمع بين النصوص أو من الاستنباط من النص، استنباطا يراعى فيه قواعد الشريعة وقواعد الاستنباط حتى لا يكون الاستنباط رمية من غير رامي. فهناك علم يسمى أصول الفقه، وهو العلم الذي هو علم بقواعد يعرف بها، يعرف بها يعني قواعد تستعمل في استنباط الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي كالأمر للوجوب إن لم يأتي حتى يأتي صارف ونحو ذلك، ويستنبط علم الأصول من كلام العرب ومن أدلة الكتاب والسنة، فقولهم الأصل في الأمر الوجوب أخذوه من قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمر تصيبهم فتنة، وقول لولا أن فشق على أمتي أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وأن الرجل إذا أمر فتاه بأن يسقيه ماء فلم يسقيه ضربه، فدل ذلك مجموعا على أن الأصل في الأمر للوجوب، وهكذا حتى يأتي صارف، وأن النهي للتحريم حتى يأتي صارف. قالت أم عطية، وهذا من أدلة الحديث، قال النبي إذا نهيتكم عنه فاجتنبوه، ثم قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم، فدل أن هناك كراهة إذا صرف النهي عن التحريم، فإذا صرف صار كراهة كما قالت أم عطية ولم يعزم علينا. نعم، فعلى العالم الفقيه أن يجمع أدلة الأحكام كما فعل ذلك ابن حجر في كتابه هنا بلوغ المرام، وجمع أدلة الأحكام ليسهل العلماء الاستنباط من مجموع الأدلة ثم يجري عليها قلم التحقيق، فيأخذ بالحديث الصحيح والحسن، والحديث الصحيح هو الذي اتصل سنده من نقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، فإذا خف ضبطه كان حديث حسن لذاته، فإذا كان ضعيف مروي من غير وجه كان حديث حسن لغيره، إذا كان حسن لذاته من غير وجه كان صحيح لغيره، وهكذا، ولا يحتج بالضعيف. قال ابن تيمية: والحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي. فهذه تبصرة وتذكرة وشيء من مختصرات المفاتيح، لعل العلم الذي تقرأه بعد ذلك تفهمه على الوجه الصحيح. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا يا معلم إبراهيم، علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا.